السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا في فيديو سابق عن تهمة تحريف القرآن بالاعتماد على المخطوطات وكيف نرد عليها تفصيلا بتفكيك السؤال وطرح الاحتمالات ثم الرد عليها. الآن سنتحدث عن مخطوطة واحدة هي في الحقيقة المخطوطة الوحيدة التي يتبجح المنصرون بها لإثبات تحريف القرآن. كل المخطوطات الأخرى المستشرقون والمناصرون يعلم أنها لا تفيدهم في شيء أن تأتي بكلمة هنا هنا. طبعا الرد سيأتيك تفصيلا كما ذكرناه في الفيديو السابق ليبين لك أن هذه الاحتجاجات واهية ضعيفة. هناك مخطوطة واحدة اليوم المناصرون في ألمانيا وفي العالم العربي يرون أنها حجة لإثبات تحريف القرآن. هي كما يقال أقدم مخطوطة للقرآن، وأنا أقول لا يوجد ربما اعتراض على أنها ربما تكون أقدم مخطوطة للقرآن، لكن هل هي تثبت تحريف القرآن؟ هذا هو السؤال. هذه المخطوطة هي ما تسمى بالامسس أوف صنعاء، ترس صنعاء. الترس هو يعني النص الذي يكون قد محي وكتب عليه نص آخر، يعني على جلد أو على ورق، يمحى طبعا أساسا على الجلد حتى تستمر الوثيقة في البقاء، يعني على الجلد تمحى ثم يكتب عليها. هذه المخطوطة درسها عدد من المستشرقين وعدد قليل محالة، الاهتمام بها طارئ منذ سنوات قليلة، وقد خرج أحد المنصرين من المغرب يريد أن يعني ينشر خبر هذه الوثيقة باعتبارها كشف استشراقي تنصيري كبير جدا لا يعلمها المسلمون، وبالتالي فنحن سنفاجئهم بهذا الكشف العجيب. وأنا في الحقيقة منذ سنوات كنت قد درست أمر هذه المخطوطة، مخطوطة أو ترس صنعاء، ورددت على الاستشهاد بها وحجيتها، وكنت تواصلت أصلا مع تقريبا جميع الذين درسوها سواء يعني أسماء الهلالي أو يعني هو حتى ذكرت اسمي في مقدمة كتابي الذي صدر قريبا، وكانت ذكرت يعني اسمي ولقب الوالد، لم تذكر الاسم ولقب العائلة. وتواصلت مع بهنام صدغي ايضا بالايميل، وراسلت جيرت بوئن، وطبعا سالته سؤالا فرد علي بسؤال، وزوجته لم اتواصل مع زوجته وهي اليزابيث بوئن، وقد نشرت مجموعه من المقالات بالالمانيه عن هذه المخطوطات. وتواصلت مع الدكتور محمد مصطفى الاعظمي رحمه الله عليه، لانه للاسف الشديد يعني هو كان عنده اهتمام بهذا الامر، وقد اصدر كتابه عن تاريخ النص القراني، وذهب الى اليمني. طبعا هذه المخطوطة اكتشفت في اليمن في السبعينات عندما كانت السلطات اليمنية تقوم بترميم مسجد صنعاء الكبير، فاكتشفت هذه المخطوطات، وكان المستشرقون من ألمانيا ومن فرنسا ومن إيطاليا يعني يتواصلون ويتعاملون مع هذه المخطوطات مباشرة، وطبعها أو صورها أحد المستشرقين الألمان. للأسف الشديد لما ذهب الدكتور محمد مصطفى الأعظم إلى اليمن للحصول على هذه المخطوطات لدراستها، يعني كما قال لي أو قال لي ابنه نسيت كان الحديث على التليفون، قال لي إنه لما ذهب هناك وعنده كانت عنده وساطات كبيرة جدا لم يسمح له إلا بالاطلاع على عدد قليل جدا مبعثر من الأوراق المخطوطات، في حين سمح للفرنسيين بالتعامل مع كل هذه المخطوطات بوساطة من أحد الوزراء الفرنسيين. وطبعا هذا الأمر الواقع البائس جدا الذي نعيشه اليوم، أن يحال بين علماء الإسلام ودراسة المخطوطات وأن يتاح هذا الأمر للمستشرقين. والدكتور محمد نصر الأعظم رجل يعني له وزنه العلمي في الساحة. على كل حال هذه المخطوطة درسها عدد من الباحثين، وأمرها ليس مخفيا ودرسناها وعلقنا عليها، وليست هي بأي صورة حجة على تحريف القرآن. ما قيمة هذه المخطوطة في الحقيقة؟ لماذا هم يحتاجون بها؟ يعني فيها قراءات كثيرة مخالفة لما عندنا في المصحف، وهذه القراءات ليست فقط في الحركات على الكلمات أو الإعجام النقط على الحروف، وإنما قد يكون هناك كلمة أخرى أو زيادة أو نقصان في الكلمات. فهل هذه المخطوطة إذا صدقنا أنها مخطوطة قرآنية حجة على تحريف القرآن؟ أقول لكم لا، بل هي لو صدقنا بذلك هي حجة لصالح المسلمين وليست حجة ضدهم. لكن دعونا قبل ذلك نطرح الأمر بصورة أخرى. ونقول هذه المخطوطة إما أن تكون مخطوطة قرآنية أو أن لا تكون مخطوطة قرآنية. دعونا نفصل الأمر، نأخذ الطرح المتعلق بأن هذه المخطوطة ليست مخطوطة قرآنية ونبحث في الأمر. أولا، هناك قول مذهب بين الذين هم قلة درسوا هذه المخطوطة، مخطوطة صنعاء، طرس صنعاء، هناك قول يقول إن هذه المخطوطة ليست مخطوطة قرآنية، وإنما هي تقريبا كراسة للتعليم، لتعليم طلبة الذين يحفظون القرآن. هذا القول قالته الباحثة التونسية أسماء الهلالي، وهي باحثة صدرتها إحدى الجامعات أو المؤسسات البحثية الفرنسية لدراسة هذه المخطوطة، ثم بعد ذلك أصدرت مقال في هذا الأمر، ثم أصدرت كتاب منذ سنتين في هذا الباب، وهي درستها وتعاملت مع المخطوطة ومع نصها، ونشرت نص المخطوطة وتعليقاتها على هذه المخطوطة. تقول هذه الباحثة إن هذه المخطوطة ليست مخطوطة قرآنية، ولا يجوز أن نتعامل معها باعتبارها مخطوطة قرآنية، لأنها لم تكتب لنسخ المصحف الذي كان متداولا في تلك الفترة، وإنما نسخت على طريقة من هو يتعلم حفظ القرآن أو كتابة القرآن. هل لهذا المذهب يعني ما يستدل به؟ هي الباحثة ما ذكرته في تدليلي على هذا قليل، لكنني أنا درست في هذه المسألة وقدمت ربما حجج إضافية لمساندة هذا المذهب. هناك أكثر من دليل. القرينة الأولى على أننا هنا لسنا بإزاء مصحف منقول بدقة، وإنما أمام كراسة تعليمية، هي أن طريقة كتابة هذا المصحف طريقة غير احترافية غير متقنة، فنجد الخط مائل أحيانا بصورة واضحة، أيضا الترتيب الأحرف والكلمات غير منضبط ومضطرد، أحيانا السطر يكون في عدد كبير من الكلمات، السطر الآخر عدد أقل. أنا لا أقول هذه قرينة قطعية، لكنها تخالف ما هو متصور من اعتماد يعني الكتابة على مخطوطة يعني استعمل فيها عدد كبير من جلود الحيوانات. طبعا في القرن الأول الميلادي الهجري والثاني هجري عامة المخطوطات القرآنية مكتوبة على الجلد، وبالتالي حتى تكتب مصحف واحد تحتاج إلى مبلغ ضخم جدا حتى تكتب هذا المصحف. فهذا يدل على أن من تعامل مع هذا العدد الكبير من الجلود لكتابة المصحف لم يكن حقيقة يعني ملتزما بالضوابط الشديدة في التعامل مع كتابة مصحف يكلف يعني مبلغ مالي ضخم. القرينة الثانية كثرة الأخطاء، هذه المخطوطة فيها عدد من الأخطاء في النسخ أكثر من المألوف، وأيضا كثرة المسح وإعادة الكتابة، أو يعني أن تضع أحيانا الكلمة فوق كلمة أخرى لأن لا توجد مساحة متاحة. فهذا أيضا الجانب الجمالي وجانب الخطأ والمسح وإعادة الكتابة أكثر من اللازم، أكثر من المألوف. وعندما تقرأ الهوامش التي كان يكتبها بهنام صدغي على نص المخطوطة تلاحظ هذا الأمر، يعني كثرة يعني يكتب الكلمة ثم يحذف حرف، ثم هذا الأمر أيضا غير مألوف، وهو أقرب ويتواءم أكثر مع قولنا إن هذه المخطوطة كراسة تعليمية. القرينة الثالثة هي أن الناسخ أحيانا يكتب كلمة مرادفة لما في المصحف من ذاكرته، ثم يقوم بعد ذلك بتصحيح ما لديه. مثلا من أمثلة ذلك ما جاء في سورة مريم كما هو أمامكم، ربنا يقول لم نجعل له من قبل سمية، يقول بهنام صدغي في الهامش يقول لا توجد أو توجد مسافة بين حرف السين والميم بما يتيح وجود حرف آخر، ويقول نحن إما أننا لسنا أمام كلمة سمية وهذا بعيد يعني فرق السين والميم والياء، أو أن الناسخة قد كتب كلمة أخرى مثل شبيها قبل أن يصحح الخطأ ويكتب سمية. فأن يعني إنسى طبعا سمية وشبيهة هناك إيه تقارب في المعنى، فلعل الناسخ هنا كان يعتمد أيضا ذاكرته في كراسته التعليمية فكتب شبيهة قبل أن يصححها فيكتب سمية. القرينة الرابعة، الناسخ أحيانا قد يخطئ في الكلمة فيكتب الكلمة خطأ اعتمادا على ذاكرته، ثم ينتبه لخطئه، لكنه لا يحاول، أحيانا لا يحاول محو ما أخطأ فيه، بل يترك ما أخطأ فيه أو جزء مما أخطأ فيه ويستمر في الكتابة تصحيح. وهذا غير مألوف، إنسان إذا كتب يعني يمسح الخطأ، وهذا كان متاحا على الكتاب على الجلد، يمسح الخطأ ويكتب فوقه، وهذا أمر مألوف جدا. لكن أحيانا الناسخ لا يفعل ذلك. مثلا كما هو أمامكم في سورة النور الآية 31 تقول: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. طبعا لاحظنا القرآن يقول الطفل، واستعمل القرآن هنا الطفل، القرآن بمعنى الجمع، الطفل الذين أي الأطفال الذين انصرف، يبدو أنه قد انصرف ذهن الناسخ إلى كلمة الولدان، الولدان كما هو أمامكم. فلما وضع كلمة الولدان في الجمع مكان كلمة الطفل انتبه إلى خطأه، فماذا فعل؟ ترك الألف واللام والواو من كلمة الولدان، لم يمحها، وكتب الطفل بعد ذلك. ونحن ربما لا نرى في المخطوطة، لكن بنا صغي يقول إن حرف الطاء مكتوب قريبا من حرف الداء الذي تم محوه، فيعني أن المؤلف قد كتب، أو صاحب المخطوطة قد كتب الألف واللام والواو واللام والدال من كلمة الولدان. ما يهمنا هنا أنه عندما أخطأ لم يقم بمحو الألف واللام والواو من كلمة الولدان، فتعامل بتهاون مع هذا الخطأ الذي ارتكبه، وهذا يبعد أن يفعله إنسان مع مخطوطة يعني يريد فيها أن ينسخ النص القديم بصورة احترافية، لا بصورة كأنه يتعامل معه للتعليم. مثال آخر من هذا الجنس قوله تعالى: ولم يخش إلا الله. الناسخ هنا ماذا فعل؟ وهذا أمر أشارت إليه الباحثة دكتورة أسماء هلالي. الناسخ كتب ولام يخشى، لام يخشى. لاحظوا أنه لاحظ اللام والألف مع بعض، فماذا فعل الناسخ؟ لم يقم بمحو الألف الزائدة، يبدو أنه وضع الحبر الزائد على اللام ولم يضع حبر زائد على حرف الألف، لكنها تركها واضحة مكتوبة ولام يخشى. طبعا واضح أن هذا خطأ في الكتابة، لا معنى لعبارة لام يخشى، طبعا هو كان يقصد بصورة واضحة ولم يخشى، فهذا أيضا خطأ وتهاون مع التصحيح، أيضا قرينة إضافية لأمر أننا نتعامل مع يعني كراسة تعليمية. القرينة الخامسة: أن صاحب المخطوطة أحيانا كان يكتب النص صحيح فيخطئ بعد ذلك عندما يعتمد على ذاكرته، فيذهب فيصحح الصواب ليجعله خطأ، وهذا أمر طبعا يبعد جدا أن يرتكبه إنسان يكتب مخطوطة يعني وهو جاد في كتابتها. يعني هنا ترون: وجاهد في سبيل الله، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هنا كما ترون مكتوبة جاهد، طبعا الألف في المخطوطة القديمة كثيرا ما لا تكون موجودة بسبب طبعا هذه الفاولز، عدد كبير منها تمت إضافته بعد ذلك لأنه ليس من عادة العربي قديما كتابة الحروف الصوائط. فهنا ترون جاهدوا، بعدها مباشرة ترون يعني اللون الأصل الذي وضعته على حرف الواو والألف. المسافة بين جاهدوا ومن أو في وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في، هذه المسافة في الحقيقة هي مسافة طبيعية تم حشر الواو والألف فيها. وكما يقول بنام صدغي، الذي فعله هنا الناسخ أنه كتب وجاهد في سبيل الله، ثم كأنه يعني استغرب الأمر أو ظن أو اختلط عليه الآيات، لأنه في الآية التالية اختلط عليه الأمر في الآية التالية مع هذه الآية، فلما اختلط عليه الأمر كتب هذه الآية كما في الآية التالية فكتب وجاهدوا، فهذا يدل على اعتماده الذاكرة. واضح جدا أنه أراد أن يصحح خطأ في ذهنه، ففي الحقيقة ارتكب خطأ لأنه لم يكن يتعامل بصورة جادة واحترافية مع المخطوطة، يبدو أنه كان يتعلم وكان في جزء كبير منها ذلك يعتمد على ذاكرته أو اجتهاده حتى في الكتابة، يخلط بين يخلط بين الآيات. وسأتحدث طبعا هذا الفيديو قصير جدا طبعا، لا يراد منه أن يكون يعني لساعات، لأن إن شاء الله سأتحدث بتفصيل عن الأخطاء الموجودة في هذا المصحف في قضية الرسم والكتابة وغير ذلك، بما يمثل مجموعة من القرائن الهامة والجادة على أننا أمام كراسة تعليمية ولسنا تعليمية وتدريبية، ولسنا أمام مصحف حقيقي، سواء كان المصحف لصحابي أم غير ذلك. يبدو طبعا واضح أن هذا المصحف هو مصحف لصحابي، أو القراءة التي فيه القراءة لصحابي لا تطابق المصحف العثماني، وهذا أمر طبعا لا إشكال فيه كما سيأتي تفصيل ذلك في آخر حديثنا، لكن واضح جدا أننا لسنا أمام نسخ يعتد به في البحث عن النص القرآني. أهم خطوطة في الحقيقة، أهم قرينة، القرائن السابقة مهمة جدا، لكن القرينة تقريبا التي يعتبرها كثير من المناصرين هي حاسمة في هذا الباب، هي ما جاء في فاتحة سورة التوبة. في فاتحة سورة التوبة هناك مسألة، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ومجموعة من الكلمات، وفي السطر الثاني مكتوب عبارة من الممكن أن تقرأ لا تقل بسم الله، أي هناك نهي عن أن تكتب بسم الله، وهذا أمر غير طبيعي في مخطوطة حقيقية تنقل نص القرآن، فإذا كان لا تقل فكأنه يتعامل مع شخص آخر يدرسه أو يتلقى منه المعلومات، بما يؤكد أننا أمام كراسة تعليمية. وهذا الأمر في نفي هذه القراءة لا تقل بسم الله والاعتراف أنها قرينة لصالح من يقول أننا أمام كراسة تعليمية، المنصرون يعني يحاولون نقض وإنكار هذه القراءة. يعني مثلا المنصر المغربي المسيح يقول في مقطع خاص بالرد على الدكتورة أسماء هلالي التي أثبتت قراءة لا تقل بسم الله لتؤكد بصورة قوية على أننا أمام كراسة تعليمية، لاحظوا ماذا سيقوله المسيح وسنرد على كلامه الذي أراد أن ينفي فيه وجود لا تقل بسم الله بما يؤكد أننا أمام كراسة تعليم.
بدأنا الحديث عن مقال الأستاذة أسماء هلالي بعنوان البلمسيس دو صنعاء إلى كانوليزاسيون دو كوران نوفو إليمون، أي طرس صنعاء وتقديس القرآن عناصر جديدة، وقلنا إنها اعتمدت على مقطعين فقط من أصل 38 رقعة، ففي الرقعة الخامسة والرقعة الحداشر، الرقعة الخامسة تقول الأستاذة هلالي عند بداية سورة التوبة كتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عاد الناسخ في السطر الموالي وكتب عبارة لا تقل بسم الله وأكمل سورة التوبة، واستنتجت أي الأستاذة هلالي أن هذه المخطوطة هي تعليمية للطلاب وليست في الأصل مصحفا معتمدا في ذلك العصر، لأن عبارة لا تقل بسم الله تعلم الطلاب على أن البسملة لا تقال في بداية سورة التوبة، مما يؤكد أنها أو أن مصحفا آخر معتمدا وهذه مجرد رقعة للتعليم. جميل، نقارن الآن بين ما قدمته الأستاذة هلالي وما طرحه كل من الأستاذ بهنام صبغي وزميله محسن جدرازي، نلاحظ قراءة مختلفة بين المرجعين، ففي نهاية السطر الثامن الأستاذة هلالي تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى آخره، والأستاذين الإيرانيين يقولين في نفس السطر بسم الله الرحمن الرحيم هذه خاتمة سورة يعني الأنفال. السؤال، ما هي القراءة الصحيحة؟ طبعا المقطع شاحب ولا تظهر سوى بعض الحروف القليلة. إذا أخذنا بنظرية الأستاذة هلالي تواجهنا ثلاث إشكاليات، الأولى لا معنى لتكرار عبارة براءة من الله ورسوله مرتين يعني في السطر الثامن والسطر التاسع، ثانيا في طرحها لا تقل بسم الله فهل نحن بصدد الكتابة أو القراءة؟ فالمفروض أن تكون عبارة لا تكتب بسم الله براءة من الله ورسوله. ثالثا الألف واضحة تماما في آخر السطر الثامن، لماذا أغفلتها الأستاذة هلالي وتقرأها بدلا من لا تقل بسم الله كما جاء عند الأستاذ بهنام صبغي وزميله محسن جدرازي؟ الأنفال قرأها الأنفال. أما بالرجوع للطرح الثاني فالسؤال مطروح، هل هناك ما يعزز نظرية بهنام صبغي وزميله؟ الجواب نعم، نجد فاتحة سورة كذا أو خاتمة سورة كذا على سبيل المثال في مصحف باريزينو بيتروبوليتانوس عند سورة لقمان على سبيل المثال، ومخطوطة لندن أوئر 2165 في سورة طه، وهي أي العبارة بالحبر الأحمر حتى لا تشوش على القارئ. ولتثنيد نظرية الأستاذة هلالي انظر كلمة الأنفال تشبه تماما لا تقل في سورة الأنفال.
إذن المنصر المسيح يقول لنا التالي، يقول لنا لا يصح أن نقرأ ما في هذه المخطوطة على أنه لا تقل بسم الله، لأنه يعترف أن عبارة لا تقل بسم الله تؤكد أننا أمام كراسة تعليمية، ويقول لا، هي ليست لا تقل بسم الله، وإنما هي الأنفال بسم الله، بما يؤكد أننا لسنا أمام إضافة يعني تنبيهية للناسخ. ويقول إنه إن هذه المخطوطة لا تذكر عبارة لا تقل بسم الله، وينسب هذا النفي إلى الباحث بهنام صدغي الإيراني الذي نشر هذه المخطوطة، نشر نصها ودافع عن قراءته طبعا، وقال والمنصر المسيح يقول لنا إن أسماء الهلال تقول هي لا تقول بسم الله، وبهنام صدغي يقول لا، هي ليست لا تقول بسم الله، وإنما هي الأنفال بسم الله. فكيف نرد على المسيح ونؤكد أننا أمام كراسة تعليمية؟ أولا، المنصر المسيح يقول لنا إن الدكتورة أسماء الهلالي لم تعتمد في جميع بحثها إلا على صفحتين من المخطوطة، وبالتالي هي لم تقدم قراءة واسعة لها تؤكد نظريتها وقولها إن هذه المخطوطة هي كراسة تعليمية. وأنا أقول له هذا أمر عجيب جدا، لأن هذا الفيديو الذي نشره المنصر المسيح قد صدر سنة 2019، في حين أن دكتورة أسماء الهلالي قد أصدرت كتاب كامل، لا مقال، يعني هو اعتمد على المقال، لا، هناك كتاب كامل نشرته ونشرت فيه نص المخطوطة وتعليقاتها. هذا كتاب صدر سنة 2017، يعني منذ سنتين قبل فيديو المسيح. فهذا أمر عجيب أن يتهم هذه التهمة ثم هو لا يدرك يعني إصدارات هذه الباحثة. الأمر الثاني، المسيح في الحقيقة كذب كذبة كبيرة جدا، ونقولها صراحة، مارس الكذب الصريح. كذب المسيح عندما زعم أن أسماء الهلالي تقول إن الناسخ قد أراد أن يكتب عبارة لا تقل بسم الله تنبيها لأن هناك خطأ في المخطوطة، وأن بهنام صدغي قال بغير ذلك وقال لا، المخطوطة تقول الأنفال بسم الله، وهذا كاذب على بهنام صدغي. طبعا ما قالته أسماء هلالي، ما نسبه إليها صحيح، وما نسبه إلى بهنام صدغي باطل. وأمامكم ما قاله بهنام صدغي. بهنام صدغي ماذا يقول؟ بهنام صدغي يقول لنا إن الناسخ قد كتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كتب بعد ذلك هذه خاتمة الأنفال، ثم انتبه أنه لم يكتب كلمة سورة، فكتب هذه خاتمة سورة، سورة فوق بسين، سورة فوق كلمة الأنفال، فهذه خاتمة سورة الأنفال، ثم لاحظ أن الكلمات أصبحت متقاربة يعني فوق بعض، فحاول أن يمسح ما كتبه ويكتب فوق كلمة الأنفال التي واضحة في المخطوطة أن يكتب سورة، ثم في آخر سطر هناك ألف لكلمة الأنفال، فهذه بسم الله. السطر الأول يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قراءة بهنام صدغي، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه خاتمة سورة آ، ثم أتم في السطر الثاني الأنفال، ثم انتبه، هذا ما يقول كما هو أمامكم، ما يقول بهنام صدغي، ثم انتبه الناسخ أنه قد ارتكب خطأ بوضعه عبارة بسم الله جملة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه الصورة لا تبدأ بالمسملة، فماذا فعل؟ نظر إلى كلمة الأنفال في السطر الثاني فظن أنها لا تقل، فقال هي لا، أنا كتبت لا تقل، سأضيف بسم الله. فيقول بهنام صدغي إن نية الناسخ في السطر الثاني أن يكتب لا تقل بسم الله، لكنه أخطأ عندما ظن أن عبارة لا تقل أنفال هي بسم الله، هي لا تقل، فظنها أنها لا تقل، فاستمر في الكتابة ليقول لا تقل بسم الله. فما يقول بهنام صدغي هو عين ما تقوله أسماء هلالي، خلافهم في السطر الأول، أن السطر الأول يقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله كما تقول أسماء هلالي، أو بسم الله الرحمن الرحيم هذه خاتمة سورة أي الأنفال، هذا خلاف لا معنى له، لا قيمة له في بحثنا الآن، يعني في دلالة وجود تنبيه من الناسخ لوجود خطأ. الإشكال في السطر الثاني، بهنام صدغي وأسماء هلالي يقولان إن نية الناسخ كانت منصرفة إلى أن يكتب في مخطوطته لا تقل بسم الله، لا تقل بسم الله. طيب لماذا لم يقل بهنام صدغي إن هذه كلمة أنفال هي مقصودة على أنها أنفال ولا أشكال. لماذا؟ لأن الناسخ في السطر كتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم عاد فكتب بسم الله، وليس من عادة النسخ تماما في هذه المخطوط أن يكرر البسملة مرتين، ثم إنه في البسملة الثانية كتب بسم الله فقط ولم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وفي جميع السور في هذه المخطوطة أكثر من مرة تكررت، في سورة مريم وفي أكثر من سورة، وسورة أكثر من سورة في المخطوطة، الناسخ دائما يبدأ السورة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدأها ببسم الله. أيضا التراث الإسلامي متفق على أن سورة التوبة تبدأ لا تبدأ، وهي السورة الوحيدة التاسعة التي لا تبدأ بالبسملة. فهذه القراءة الذي انتبه الخطأ الذي انتبه إليه الناسخ هو الذي اتفق عليه المسلمون، فالناسخ متوافق مع التراث الإسلامي، ولا يمكن أبدا لهذا الناسخ أن يكتب البسملة مرتين ثم أن يكتب البسملة عندما يبدأ السورة يكتب جزء منها فقط. يعني لا معنى لأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وينبه على أننا قد انتهينا من السورة السابقة ثم يبدأ السورة الجديدة في بسم الله فقط دون بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو أصلا الناسخ أكثر من مرة يكتب هذه خاتمة سورة كذا، هذا دائما يكون قبل البسملة. في هذه المرة الناسخ المرة الوحيدة التي كتب البسملة ثم عبارة هذه خاتمة سورة كذا، لأنه في هذا السطر يعني كان ذاهلا وكان شارد الذهن ويكتب بغير تركيز. ففي السطر الثاني انتبه، في السطر الثاني انتبه. الشيء الذي أنا أخالف فيه الآن بهنام صدغي هو قوله إن الناسخ قد وهم عندما كتب الأنفال فظنها لا تقول، ثم لأنها كانت توافق لا تقول فتركها. لا، أنا لا أتفق معه في هذا الأمر، وإنما أعتقد أن الناسخ عندما كتب ألف في آخر السطر، إن كانت هناك ألف، هناك أمر مشكوك فيه، يعني إن كانت هناك ألف، فعندما كتب هناك يعني أثارته ألف، لكن الكلام مركب فوق بعض فصعب أن تجزم أن هذا خط أم ألف أو لكن هناك قرينة. يعني إذا كانت هناك ألف سابقة فالناسخ عندما بدأ السطر الجديد لم يكن يكتب بقية كلمة الأنفال، وإنما كان يكتب لا تقل لا تقل، كان مدركا. لماذا؟ لأنه بعد أن ارتكب كل هذه الأخطاء وبدأ ينتبه، من البعيد جدا أن يكون بعد هذه الأخطاء وانتبه وأراد أن يقول للقارئ لا تقل أن نكون حتى لا يقرأ لا يحسن قراءة خطه. لا، هذا عجيب جدا. ثانيا لاحظ هنا المنصر المسيح ماذا فعل؟ المنصر المسيح جاء فقال هي الأنفال. لماذا؟ لأن كتابة الأنفال هنا في المخطوطة في السطر الثاني قلنا إنها الأنفال توافق شكلها في مخطوطة أخرى كتبت أيضا عن الأنفال، لاحظ المقارنة بينهما. لكن في الحقيقة سنحاكم الناسخ إلى أسلوبه الخاص نفسه، ولن نذهب إلى مخطوطة أخرى. في أسلوبه الخاص في هذه الصفحة كتب الألف ثم الألف عليها همزة كتبها بصورة أخرى. لاحظوا هنا عندما كتب في أول السطر كانت اللام والألف كبيرة أكبر من تقل، يعني يبعد أن يكون هذه كلمة واحدة. الكلمة الواحدة الناسخ عادة تكون الحروف متقاربة ويكون لا تكون هناك حرف ضخم جدا وضع أو حرف صغير جدا. اللام هنا اللام والألف هنا كبيرة، في حين أما أن تقول لام وألف أو اللام والألف والهمزة، لكن طبعا لا توجد همزة فدائما هي لام وألف. لاحظ في نفس هذه الصورة المخطوطة عندنا كلمة الأرض، إذا كان في الأنفال هنا فعندنا أيضا الأرض وعندنا الأكبر. لاحظوا اللام هنا في الأكبر في الأسفل صغيرة، واللام أيضا على جنب في الأرض صغيرة، لكن عندنا في لا تقل اللام والألف كبيرة، بما يدل إذا قرناها بالذات أيضا مع عبارة تقل بما يدل على أن لا هي شيء كلمة منفصلة أو حرف منفصل، حرف نهي منفصل عن كلمة تقل. فلا ووضعها كبيرة للتنبيه، كان ربما متحفزا ومتشنجا فوضعها كبيرة، لا تقل بسم الله لا تقل بسم الله. إذن باختصار أسماء هلالي بنام صدغي قد اتفق على أننا أمام عبارة لا تقل بسم الله، وأنها عبارة تنبيهية من الناسخ على خلاف ما يزعمه المسيح، وهذا ما يسقط جميع اعتراضه على أسماء هلالي فيما يتعلق بالسطر الثاني من المخطوطة. رابعا، يقول لنا المنصر المسيح إن لا يمكن أن نقبل أن تكون عبارة لا تقل هي لا تقل وليست الأنفال، لأنه لو كان الناسخ قد أخطأ فعليه أن يكتب لا تكتب لا تقل. ونقول هذا اعتراض ضعيف جدا. لماذا؟ لأننا أمام كراسة تعليمية، والقرآن كان يتداول بصورة كبيرة بأسلوب المشافهة، وكان هناك مدرس وهناك طالب وهناك نسخ، فكان التنبيه على أن على الإنسان عندما يقرأ المخطوطة عليه أن لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فكأن الناسخ بعد أن وقع في هذا الخطأ قال له من يعلمه، أو انتبه إذا كان هناك من يعلمه فقد قال له لا تقل بسم الله بعدما راجع مخطوطته، أو هو عندما سمع من يملي عليه انتبه إلى خطأه فقال لا تقل، تنبيها لمن يقرأ المخطوط ألا يقول بسم الله. فهناك الناسخ كان يتعامل مع بيئة شفهية في تعاملها مع هذه المخطوطة. فقولنا لا تقل بسم الله بدل لا تكتب بسم الله لا إشكال فيه، لأن هناك يعني إذا أخذنا بنظرية الكراسة التعليمية وأن نتعامل مع بيئة شفهية في تعاملها مع المخطوطات. خامسا، تحدث المنصر المسيح عن الألف الموجودة في آخر سطر وقال إن دكتورة أسماء هلالي قد تجاهلتها. وأنا أقول يعني الجزم أن هذه الألف يعني لها محل من الكلام هنا مشكل، والحروف في آخر السطر يعني متراكبة ومحيرة، لكن حتى لو قبلنا قول بهنام صدغي فسننتهي إلى أننا أمام لا تقل بسم الله. لأننا لو قلنا إن الناسخ قد كتب الأنفال ثم اخترط عليه أمر أنفال فظنها لا تقل، فهو قد قصد لا تقل. وإذا كان قد كتب الأنفال ثم أراد أن يكتب لا تقل لكنه وجد نفسه قد كتب عبارة تكتب بنفس الطريق لا تقل والأنفال، هو أوريدي قد كتبها، فلما أراد أن يكتب لا تقل فوجد أن العبارة مشابهة لها فتعامل مع الأمر بكامل الحرية فقال هي مشابهة لها فلماذا أكتبها مرة أخرى، فتركها لا تقل وأضاف بسم الله أي لا تقل بسم الله. أو قلنا بقولنا إنه قد كتب الألف ثم انتبه فكتب لا تقل وبدأ يعني سطر جديد بتنبيه جديد، أيضا الأمر يكون ضد ما قاله المسيح. سادسا، قوله إن العبارة الموجودة في أول السطر هي الأنفال أنها تكتب بنفس الطريقة كما تكتب كلمة الأنفال في مخطوطة أخرى، سبق وقد بينت أنها لا تكتب مثلها لأن اللام والألف كبيرة هنا، فالأقوى أن تقول هي لا تقل وليست الأنفال. إذن هذا هو حديثنا في الرد على جميع النقاط التي أشار إليها المنصر المسيح، وهذا كلام أقوله بعد أن راجعت بنفسي المخطوطة قبل أيام لم تكن عندي، لكن أحد الأخوة جزاه الله خيرا وضع رابطها، فأنا أعلق بعد رؤية المخطوطة ومناقشة قبول الاحتمال الذي دافع عنه بنام صدغي والذي يؤول إلى حجة قوية جدا يعترف المسيح أنها في كفة القول إننا أمام نسخة تعليمية كراسة تعليمية للمصحف وليس المصحف بذاته. العجيب أن المنصر المغربي المسيح يتهم الدكتورة أسماء هلالي أنها منحازة إلى انتمائها الديني الإسلام، ولذلك تزعم أن العبارة تقول لا تقل بسم الله حتى لا يكون هذه المخطوطة حجة على القرآن، ويتهمها في علميتها في هذا الباب بسبب هذا الأمر. وفي الحقيقة يعني القضية ليست بهذا الأسلوب التهويشي، هناك أدلة وقرائن تقوم ضد من يقول إن القراءة هي الأنفال، لكن العجيب أن تأتي تهمة العلمية من منصر مثل المسيح الذي كتب كتابا مؤخرا على المخطوطات القرآنية وكتاب عجيب يعني في المقدمة يبدأ بالحديث فيقول القرآن قد نزل متواترا على نبي الإسلام صلوات ربي وسلم عليه. هذا الرجل يقول إنه درس علوم القراءات وتاريخ المصحف ولا يعرف أبسط مصطلح يعني على مصطلح أبسط مصطلح مصطلح التواتر. من شروط التواتر أن 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 الخبر ينقول يكون منقولا في كل طبقة عن عدد كبير من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يعني عدد كبير في العادة هذا العدد لا يمكن أن يتفق مع بعض على اختراع كذبة. طيب هل القرآن هل يقول المسلمون إن 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ القرآن عن مجموعة من الناس أو مجموعة من الملائكة؟ هو لا يعرف حتى أبسط المصطلحات. بل دعوني أريكم هذا المقطع الظريف. هذا مقطع لمحاضرة قدمها المسيح في فرنسا في كنيسة مع منصرين خواجات لا يعرفون شيئا ولا شيء من الشيء في أمر الإسلام، وأنا أقول حتى في النصرانية عامة النصارى لا يعرفون شيئا في النصرانية، مع ذلك يحدثهم عن رحلته في تعلم أمر الدراسات القرآنية ويقول لهم إنه يعني تعلم القرآن في 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 كتاتيب المغرب، ثم سافر إلى الغرب وهناك درس علوم القرآن. اسمعوا ماذا يقول في هذا المقطع.
Quand j'étais au Maroc, j'ai pensé qu'il existait le mot en Coran. Et ce Coran était dicté par le louange Gabriel, Mohammed, mot par mot. Et il existe seulement un seul lecture du Coran. Mais en réalité, j'ai trouvé qu'il y en a sept. Et c'est connu chez les musulmans qu'il existe seulement pour les savants. Il y a sept différents Corans. Or, sept différentes lectures de Coran. Hafs, Wash, Khaloum, Douri, Shu'ba, Soussi, Ibn Zakwan. C'est officiel.
طبعا هذا المقطع مضحك جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن هذا الرجل أراد أن يقدم للخواجات نفسه على أنه باحث متخصص، وأذكر لهم الأسماء بسرعة هكذا دليل على أنه يعرف أسماء القراء القراءات السبع. المضحك والأمر هنا أن جميع الأسماء خطأ، جميع الأسماء خطأ عندما يقال القراء السبعة، فلا تذكر هذه الأسماء، هؤلاء رواة عن القراء السبعة وليسوا من القراء السبعة، يعني ما ذكرهم خطأ. قال القراء هم حفص وورش وقالون والدوري وشعبة والسوسي وابن زكوان، وهذا خطأ. فالقراء هم عبد الله بن كثير المكي، ابن عامر الشامي، عاصم الكوفي، أبو عمرو بن علاء البصري، حمزة الزيات الكوفي، نافع المدني، الكسائي الكوفي. كل الأسماء تذكرها خطأ، يعني ورش يروي عن نافع وليس هو من القراء السبعة، حافظ يروي عن عاصم وهو من الرواة، والقارئ هو عاصم، لا يعرف ألف باء. بل العجيب الأمر يقول لك ابن زكوان، وحتى لو تعيد سماعها ستسمع ابن زكوان، هو ابن زكوان ذا بالذال وليس بالزاي. لا إله إلا الله. يعني وهذا هو أسلوب تقديم يعني الباحثين الذين يقدمون، هذه طبقة من الباحثين الذين يقدمون لنا على أنهم يعني ناس متمرسة بالدراسات، وهو دائما يقول لنا عندما كنت صغيرة كنت أتصور أن المصحف واحد، ثم اكتشفت أن هناك قراءة ورش، قراءة حفص في المغرب، قراءة ورش. طيب إذا أنت كنت جاهل ماذا نفعل لك؟ كل من يعرف القرآن وقراءة أهل المغرب الإسلامي يعرفون أن قراءة مثلا المصاحف التي تأتي من بلاد الحرمين على قراءة حفص عن عاصم، فيعرفون هذا، عامتهم يعرف هذا الأمر. فإذا كنت جاهلا فهذه مصيبتك أنت، لكن يريد أن يحيلك لا أنا كنت جاهلا فاكتشفت أن هناك قراءات أخرى كثيرة. طبعا هناك قراءات أخرى كثيرة، لكن يعني جهلك هذا حجة عليك. على كل حال، على المذهب الأول تكون هذه الكراسة تعليمية، فلا تكون باتفاق المسلمين والمنصرين لا تكون حجة على المصحف وعلى مصحفنا، فتسقط الشبهة من أساسها. دعونا الآن ننظر في الاحتمال الثاني أن ما هو موجود في هذه المخطوطة هو بحق شيء متعلق بالمصحف وليس كراسة تعليمية. لكن هنا عندنا احتمالين اثنين، اما ان هذه القراءات الموجوده في هذا المصحف وهي المخالفه في هذا المخطوطه والمخالفه لمصحفنا، اما انها قراءات تفسيريه او قراءات ثابته عن الصحابه. اذا كانت قراءه تفسيريه وهي القراءات التي يكتبها الصحابه في مصاحفهم لتثبيت المعنى المقصود بالايه، لتثبيت المعنى المقصود بالايه، وهذا امر يذكره كثيرا علماء الاسلام في حديثهم عن مصاحف الصحابه. إذا كانت هي قراءة تفسيرية فتسقط الشبهة، لأنها ليست قراءات حجة على مصحفنا في هذا الباب، يعني أنها قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من اجتهاد الصحابة في توضيح المعنى في مصاحفهم الخاصة. لكن سنترك هذا احتمال، هذا احتمال قائم، هناك احتمال آخر، وسأذهب مع المخالف إلى آخر مدى وأقول إن هذه القراءات هي قراءات قرآنية. إذا ثبت أن هذه القراءات قراءات قرآنية، فهل هذا حجة على مصحفنا؟ سنجيب بالتفصيل. نقول إن فهمك للقراءات أنت خطأ، أنت تتصور أن آخر مدى القراءات، آخر مدى القراءات المقبولة أن تكون القراءة كما أقول دائما قراءة تقول مالك يوم الدين وقراءة تقول ملك يوم الدين، أو هناك اختلاف في الحروف الإعجام أو الحركات، ولا تتصور أن هناك قراءات هناك اختلاف في الكلمات نفسها، سواء اختلاف في الكلمة أو هناك اختلاف حتى في عدد الكلمات، أنت لا تتصور ذلك لأنك لا تعرف التراث الإسلامي. لو كنت تعرف التراث الإسلامي لا علمت أن مصاحف الصحابة، المصاحف وليست قراءة تفسيرية، فيها أحيانا اختلاف في الكلمات واختلاف في عدد الكلمات، في عدد الكلمات. واقرأ هناك مقال مشهور جدا كتبه المستشرق المعروف ياسين دارن، وهو مستشرق من أكابر المستشرقين في الغرب، وهو مسلم، وكتب وجاء بروايات عن مالك وغيره في إثبات وجود قراءات في عصر الصحابة أبعد من أنها اختلاف في الأحرف أو اختلاف في الحركات، اختلاف في الكلمات. ودعوني أنا سأذكر، وإذن هذا الأمر يدل على أن هذا المصحف لو ثبت أنه مصحف حقيقي قرآني فهذا مصحف للصحابة، وكانت قراءات الصحابة تختلف عن مصحفنا في حتى في الكلمات وفي حتى في ترتيب الكلمات. لكن أنا سأذكر لك رواية واحدة توضح لك طبيعة الاختلاف في مصاحف الصحابة المأخوذة مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر دائما بالحديث المتواتر أن القرآن نزل على 7 أحرف. هذا الحديث روي عن أكثر من 10 من الصحابة، روي عن عدد كبير من الصحابة. إذن هذا الحديث كان منتشر متواتر، أقول متواتر وأقوى، يعني أقوى طرق الإسناد، يعني متواتر ثابت عن الصحابة ويعني ومنتشر بين الصحابة ومعلوم وثابت. إذا كانت هناك قراءات كثيرة جدا، فلماذا أنت تقول إن القراءة لابد أن تكون تخالف فقط في الحركات؟ لا، القراءة ممكن أن تكون خلاف على أي صورة أخرى. الحديث لم يحدد طبيعة الخلاف، وعندما نقرأ التراث الإسلامي سنكتشف أن الخلاف فيه في الحركات والحروف الإعجام ونقط الإعجام وفي ترتيب الكلمات وفي عدد الكلمات. فإذا قلنا في هذا الأمر فهذه المخطوطة لا تفاجئنا تماما، بل هي تؤكد التراث الإسلامي. وسأذكر هذه الرواية، رواية هي أخرجها الإمام الترمذي وغيره عن مجاهد تلميذ ابن عباس. مجاهد هذا من التابعين، من كبار التابعين، تلميذ ابن عباس ولصيق ابن عباس وراوي تفسير ابن عباس، وكان ملازم ابن عباس وكان يسأل ابن عباس عن كل آية. ماذا يقول ابن الإمام مجاهد؟ ماذا يقول؟ يقول لنا لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، لم أحتج أن أسأل. لو يقول لنا بعبارة أخرى، أنا تلميذ لابن عباس ولازمت ابن عباس، لكني لم ألازم ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان يعيش في منطقة بعيدة، لكن لو كنت قرأت بقراءة ابن مسعود ما كنت أحتاج أن أسأل ابن عباس عن تفسير كثير من آيات. إذن قراءة ابن عباس، ولاحظوا هنا الأثر يقول قراءة، هناك من يريد أن يوجه هذا المعنى إلى قراءة تفسير، لا، النص يقول قراءة، قراءة ابن عباس ابن مسعود، يقول قراءة ابن مسعود، وابن مسعود قد أثر عنه أنه قال جردوا قرآنكم أو جردوا القرآن أو جردوا مصاحفكم، أي لا تجعلوا في مصاحفكم شيء غير القرآن. فابن مسعود نقول من المتشددين في أمر الكتابة على المصحف، يقول لا تبقوا على مصاحفكم إلا ما هو من القرآن، والأثر يقول القرآن. فابن أو مجاهد يقول إنني لو كنت سألت ابن مسعود لما احتجت إلى تفسير القرآن كما ذكره لابن عباس. إذن الخلاف بين قراءة ابن مسعود وقراءة ابن عباس ليس خلاف في بسيط في الإعجام وفي الحركات، لا، هو خلاف في الألفاظ، أن القراءة التي عند ابن مسعود فيها ربما أحيانا كثيرة زيادة كلمات أو وجود مرادفات تدل على معاني جديدة أو معاني واضحة للنص القرآني. لاحظوا أن مجاهدنا لم يطعن في مصحف ابن عباس، لم يقل مصحف ابن عباس يخالف مصحف ابن مسعود، هو كان يقبل المصحفين. لماذا؟ وهو قد لقي الصحابة. لماذا؟ لأنه يعلم أن الصحابة كانت عندهم قراءات أكثر من قراءة، وما كان الصحابة الكبار الصحابة الذين أخذوا مشافاة، ما كان كبار الصحابة يمترون في أن ما عند الصحابي الآخر المشهور هو من القرآن أيضا. فكان ابن مجاهد يعلم أن قراءة ابن عباس مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة ابن مسعود مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قراءة ابن مسعود فيها كلمات ليست بالقليلة تخالف المصحف الموجود عند ابن عباس. ولاحظوا أن ابن مسعود عامة القراءات التي وصلتنا اليوم عن القراء السبعة كثير منها منقول عبد المسعود، يعني ابن مسعود يقول بقراءته التي تخالف مصحفنا في أكثر من وجه، ويقول بقراءتنا لأنه نقلها عن لقنها لنا بأسانيدنا المتواترة عن الصحابة الأوائل. فهذا أمر مهم جدا لنعلم طبيعة الخلاف في بين المصاحف. وعندما تقرأ مقال يسدوتن عن التراث الإسلامي سيتضح لك الأمر بصورة أخرى. إذن هذه المخطوطة فيها قراءات بكلمات أخرى لا توجد في مصحفنا، لا تطعن في مصحفنا. سيقول القائل هنا لماذا لا نقول إن هذا المصحف، لماذا ربما يكون هذا المصحف أصح من مصحفنا؟ وهنا سأقول لك هذا المصحف لا يمكن أن يكون منازعا لصدق مصحفنا لأسباب. أولا، لا يمكن أن نعتمد مخطوطة مجهولة المؤلف مجهولة الطبيعة، أنها كراسة تعليمية أو مصحف حقيقي مجهولة كل شيء، لا يمكن أن تعتمد حجة على مصحف قامت عليه دولة الإسلام بسياسيها وعلمائها، جمعوا فريقا من العلماء علماء الصحابة، هؤلاء العلماء اعتمدوا النسخ الأصلية التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حفظت بعد ذلك في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر وعهد عثمان، اعتمدوا النسخ الأصلية واجتمعوا ونقلوا العرضة الأخيرة في سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل في آخر عام عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندك أنت الآن عندك مشروع علمي كامل متكامل في مقابل مخطوطة مجهولة التاريخ، والذين كتبوا والذين قاموا على هؤلاء المشروع هم ناس عاصروا صاحب الرسالة واعتمدوا المخطوطات الأصلية واعتمدوا المخطوطات والشهادة الشفهية. أي إنسان في أي جامعة في أي منهج لابد أن يقر أنه إذا قارن بين هذين الخيارين سيختار ضرورة المشروع الذي قامت عليه الدولة والعلماء باعتماد المخطوطات الأصلية، وسيرفض الثاني إذا كانت الثانية منافسة لا تلتئم مع الأولى. ثانيا، في أمر القراءات نحن لا نتحدث دائما عن قراءات متنافسة، وإنما نتحدث عن قراءات متوازية. متوازية ما معنى متوازية؟ هناك أكثر من قراءة مشروعة في الأحرف السبعة للقرآن، فإذا جئتني بقراءة أخرى تريد أن تطعن في قراءتي التي يعني أثبتها علماء الإسلام بالأسانيد وقامت عليها دولة الإسلام، فسأقول لك لو صحت هذه القراءة فهي لا تطعن في قراءتي، لأن هناك ممكن أن يتوازى أن يتعايش يعني تتعايش هذه القراءة مع القراءة الأخرى. لماذا؟ لأن القراءات السبع جاءت رخصة للمسلمين في قراءة القرآن، فلا يلزم لكل مسلم ولكل جيل أن يقرأ بكل القراءات، فإذا ثبتت هذه القراءة كان بإمكاني أن أستغني عن الأخرى. فإذا جادني بقراءة أخرى أقول لك في أقصى الأحوال جدلا قد تكون صحيحة، لكنها لا تطعن في قراءتي. قراءتي إثبات قراءتي، والطعن فيها يحتاج أن تطعن في طريقة جمعها وليس في إثبات قراءة أخرى، لأن لو ثبتت هناك قراءة أخرى ستكون قراءة موازية. ثالثا، القراءة التي جمعها عثمان بن عفان رضي الله عنه هي قراءة العرض الأخيرة التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل في آخر سنة، وهي قراءة نسخت قراءات أخرى، نسخت قراءات أخرى، فهي دائما أوثق من كل قراءة أخرى، لأن حتى لو ثبتت قراءة أخرى قد تكون منسوخة، فهي ثابت لكنها منسوخة، لكن القراءة التي عندنا اليوم ليست منسوخة، هي قراءة العرض الأخيرة، وبالتالي لا يمكن أن تتقدم عليها أي قراءة أخرى. نقطة جدلية أخيرة، مسألة ترتيب الصور في القرآن. في مخطوطات، في هذه المخطوطة، مخطوطة صنعاء، هناك ترتيب أحيانا مختلف عن ترتيب مصحفنا، فهل هذا يطعن في مصحفنا؟ والجواب على ذلك سهل بسيط هين. جمهور علماء الإسلام على أن ترتيب صور القرآن اجتهادي من الصحابة وليس توقيفية، أي لم يأتي الوحي لترتيب صور القرآن. طبعا هناك فريق يقول الصور ترتيب الصور التوقيفي، وهناك فريق يقول ترتيب الصور اجتهادي من الصحابة، وهناك فريق ثالث والذي أميل إليه أن هناك بعض الصور ترتيبها توقيفي، وهناك وبقية الصور ترتيبها غير توقيفي، عامة الصور ترتيبها اجتهادي من الصحابة. الذي قال لنا أن جل علماء المسلمين يقولون أن ترتيب الصور هو ترتيب اجتهادي هو القاضي عياض، فقد نقل النووي والشوكاني عن القاضي عياض إن ترتيب الصور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكله إلى أمته بعده. قال وهذا قول مالك والجمهور، قال مالك لأنه طبعا قاضي عياض مالكي، وهذا قول مالك والجمهور، واختاره القاضي أبو بكر البقلاني، قال ابن البقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما. إذا هو قول الجمهور. طبعا إذا كان ترتيب المصحف اجتهادي ونحن نعلم من تراث، وهذا قول يؤكد تراثنا، تراثنا يقول إن مصحف ابن مسعود ومصحف ابن أبي بن كعب كان فيه ترتيب يخالف ترتيب المصحف العثماني، إذا تراثنا يقول هذا الكلام، جمهور علماء المسلمين يقول هذا الكلام، تأتي هذه المخطوطة فتثبت أن المصاحف التي كانت قبل جمع العثماني فيها ترتيب غير جمع العثماني، فهذا الأمر يثبت أن تراثنا صادق. ولاحظوا هنا نقطة، عدد من المنصرين من المستشرقين يقولون لنا إن التراث الإسلامي الذي يتحدث عن القراءات ويتحدث عن ترتيب الصور هو تراث مزيف، فجاءت المخطوطة لتقول لا، بل ترتيب الصور اجتهادي، هناك يخالف ترتيب العثماني، وهذا أمر نعلمه من تراثنا، فهناك توافق بين المخطوطة وما يقوله التراث الإسلامي. آخر شيء، هناك منصر مغربي اسمه المسيح، هو يعني مجرد يعني صورة لترويج الشبهات من خلال جماعة مؤسسة إنارة الألمانية. هذا الشخص عندما كتب كتاب في الاستدلال بهذه المخطوطة للطعن في حفظ النص القرآني، ماذا قالنا عن المخطوطة هذا الترس؟ هو في الحقيقة أثبت صدق ما نقول، أثبت أننا لم نفاجأ بهذا الطرس، وأن ما هو في هذا الطرس هو موافق لتراثنا الإسلامي، ولا يوجد في الحقيقة أي إشكال رغم تهويشاته الكثيرة. لاحظوا ماذا يقول في كتابه، يقول قدم لنا اكتشاف هذه المجموعات من مخطوطات صنعاء معلومات قيمة عن المراحل الأولى لتدوين القرآن، وأكد بعض المعلومات التي تم تداولها قبل هذا الاكتشاف. تداولها أين يا حبيبي؟ تداولها عند تراثنا الإسلامي، مثل وجود مصاحف مختلفة في عصر الخلافة وبعده، كمصحف ابن عبد الله بن مسعود، ومصحف أبي بن كعب، ومصحف علي بن أبي طالب، ومصحف أبي موسى الأشعري وغيرها. وهذا ما لمسناه في المجموعة الأولى من مخطوطات صنعاء، يقصد الترس في نسخها السفلي. إذا هو يقول إن أهم شيء يستدل به هذا الشخص على تحريف القرآن وهو وجود قراءة أخرى، يقول هذا الشخص الشيء نحن نعلمه من قبل، وهو موجود في في مصاحف الصحابة الآخرين. طيب هنا قد يقول لنا طيب هناك قراءات موجودة في هذه المخطوطة طور صنعاء لا يذكرها التراث الإسلامي، لا يذكرها التراث الإسلامي. طيب نحن سنقول له سنسلم قبل الجواب، سنسلم أن هذه المخطوطة هي مصحف حقيقي وليس كتاب تعليمي، سلمنا بذلك. هل هذا يعني يطعن في القرآن لأن هذه القراءات لم تذكر لنا عن مصاحف الصحابة الآخرين؟ لا. لماذا؟ لأن عناية المسلمين بالقراءات غير العثمانية كانت ضعيفة. لماذا؟ لماذا لم يهتم المسلمون بصورة كبيرة بنقل ما هو موجود في مصاحف الصحابة الآخرين بصورة كبيرة؟ لماذا؟ لأن الاكتفاء بقراءة واحدة أو بالقراءات التي تتاح من خلال النص العثماني يكفي، لأن القراءات أمرها أمر رخصة، إذا قرأت بواحدة يكفيك، ولم يلزم المسلمون أنفسهم في أي مرحلة من مراحل تاريخهم أن يقرأوا بجميع القراءات. فنحن نعلم أن هناك قراءات أخرى لم تنقل لنا، لأن اهتمام المسلمين بنقل القراءات المخالفة للنص المصحف العثماني والتي أصبحت تسمى لاحقا بالقراءات الشاذة، ولا يلزم أنها شاذة أن تكون غير ثابتة، يعني هذه قضية أخرى يعني إصلاحية. نحن نعلم أن اهتمام المسلمين بالقراءات الشاذة لم يكن قوية، لأن القضية عندهم عملية، إذا ثبتت هذه القراءة فأنا أكتفي بها أو مجموعة من القراءات فأنا أكتفي بها، وليس من أمري أن أهتم بجميع القراءات، فينتهي أمر جميع ما تحدثنا عنه في هذه في هذا الفيديو، وللأسف طبعا دائما يطول معي الحديث، ينتهي بنا الأمر أننا إما أن يكون هذا المصحف تعليمي ليس بحجة، أو يكون مصحف حقيقي لكنه تفسيري ليس بحجة، أو أن يكون مصحف حقيقي للصحابة قبل الجبر العثماني وليس بحجة، لأنه قراءة موازية يثبتها التراث الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.